أما بالنسبة لحديث صوم يوم السبت فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، لكن حصل عليه وعلى الرواة دونه اختلاف كثير جدا. فهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن عمته فقط ولا يسميها، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن خالته، وهناك من يقول عن خالته الصماء، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن أخته، وهناك من يقول عن أخته الصماء، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن أمه، وهناك من يقول عن عبد الله بن بسر عن أبيه، وهناك من يجعله عن عبد الله بن بسر عن عائشة، وهناك من يجعله عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ألوان من الاختلاف كلها تدل على عدم ضبط الرواة لهذا الحديث، فكل هذا ينبئ عن أن الراوي أو أن الرواة لم يضبطوا هذا الحديث، ومعنى ذلك أن الحديث مضطرب وفيه مثل هذا التشويش. ومما يدل، طبعا أنا ما ذكرت مثل الحديث، الحديث ما هو؟ الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن بسر على هذا الاختلاف الذي ذكرته، إما كونه يرويه مباشرة أو بهذه الوسائط التي ذكرتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لاحظوا ما استثني إلا الفرض، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. هذا الحديث الآن مع هذا الاختلاف أقول جاء عند النسائي بإسناد حسن ليس فيه اختلاف عن عبد الله بن بسر أنه سئل عن صوم يوم السبت فقال صوم يوم السبت لا لك ولا عليك. فلو كان هذا الحديث فعلا مأثورا عن عبد الله بن بسر لما قال صوم يوم السبت لا لك ولا عليك، وهو يروي هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والنهي يقتضي التحريم. فهذا دليل على أن الرواة فعلا لم يضبطوا الحديث عن عبد الله بن بسر، وعبد الله بن بسر يرى أن صوم يوم السبت ليس به بأس، ليس فيه أجر وليس فيه إثم. هذا الذي جاء بالإسناد الذي ليس فيه اختلاف عن عبد الله بن بسر. أيضا يضاف إلى ذلك التعليلات التي وردت من الأئمة لهذا الحديث، فمن جملتهم الزهري حينما قال أو سئل عن هذا الحديث فقال ذاك حديث حمصي، وأحاديث أهل حمص دوما محل انتقاد عند أهل العلم لأنها أحاديث فيها دخل، مثل بقية ابن الوليد ومثل الوليد بن مسلم وغيره من الحمصيين، يعني أحاديثهم يكون فيها بعض التشويش، ولذلك الطحاوي فهم من عبارة الزهري التضعيف فقال وضعفه الزهري بقوله ذاك حديث حمصي يعني لا تعبأ به. الأوزاعي لما سئل عن هذا الحديث قال ما زلت له كاتما، وهو من أئمة أهل الشام لأن هذا حديث أصلا شامي، يعني أسانيده كلها من أسانيد أهل الشام. الأوزاعي لما سئل عن هذا الحديث قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني يستغرب أن ينتشر، يقول أنا عندي هذا الحديث من أول لكني كتمته، لماذا يكتمه؟ كتمان العلم لا يجوز. الأوزاعي إمام يرى أن هذا الحديث ليس بذاك الحديث الذي يمكن أن يحدث به لأجل أن يعمل به. الإمام مالك ماذا قال عن هذا الحديث؟ قال هذا حديث كذب. الإمام أحمد حكى عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يتقي هذا الحديث، ولذلك الإمام أحمد أيضا حينما حكى هذا جاء من باب الإعلال هو منه، قال كان يحيى بن سعيد يتقيه، فالإمام أحمد أيضا قال وأبى أن يحدثني به، فالإمام أحمد أيضا جاء به في مساق التعليل. أبو داود صاحب السنن لما روى هذا الحديث قال هذا حديث منسوخ. الطحاوي لما ذكره قال هذا حديث شاذ، وذهب إلى شذوذه أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والحافظ بن حجر. النسائي لما ذكره قال هذا حديث منكر، وأقوال كثيرة من أقاويل أهل العلم في تعليل هذا الحديث، لكن بعضهم إما حسنه أو صححه. فالترمذي لما أخرجه في سننه قال هذا حديث حسن، وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وهكذا. لكن كل الأئمة الذين أخرجوا هذا الحديث وحسنوه أو صححوه لم يقل أحد منهم بظاهر الحديث، يعني بأن صوم يوم السبت يحرم مطلقا، وإنما بعضهم حمله على بعض الصور. كيف؟ بعضهم قال لا يجوز صيامه إذا كان بقصد التعظيم كما تعظمه اليهود، وأما لو صامه بغير قصد التعظيم مثل أن يوافق صياما كان يعتاده المرء فهذا يجوز. هذا قول لبعضهم. بعضهم قال إنما النهي فيما لو أفرده، أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده فإن هذا يجوز. إذن لم يقل أحد من أهل العلم بظاهر هذا الحديث بتحريم إفراد يوم السبت بالصوم مطلقا، بحيث لو وافق صوم عرفة أو لو وافق الصوم يوم أو إفطار يوم أو نحو ذلك، لم يقل أحد منهم بالمنع منه بهذه الصفة أبدا، سوى شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهذه في الحقيقة من الأشياء المهمة، وهي جريان العمل وفقه الأئمة وأقوال الأئمة ينبغي أن تراعى. فمثل ما قلت لكم أنا لم أجد أحدا من خلال بحثي قال بما قال به شيخنا الألباني رحمه الله، لأن الشيخ الألباني شدد. ماذا قال؟ قال أبدا لا يجوز صيام يوم السبت في التطوع البتة. لو صمت الست من شوال وجئت على يوم السبت يجب عليك أن تفطر، لو صمت يوم عرفة يوم السبت يجب عليك أن تفطر، لو كنت تصوم يوما وتفطر يوما جاء يوم السبت يجب عليك أن تفطر، لو أردت أن تصوم ثلاثة أيام من الشهر الأيام البيض مثلا وفيها يوم السبت يجب أن تفطر، لو أردت أن تصوم التاسع والعاشر من محرم وفيه يوم السبت يجب أن تفطر، لو أردت أن تصوم شهر الله المحرم كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يجب عليك أن تفطر يوم السبت، لو أردت أن تصوم في شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه يجب عليك أن تفطر، وهكذا كل أنواع التطوع منع منها الشيخ الألباني، مع العلم أن هناك أحاديث في منتهى القوة في أرض يعني لو سلم. لماذا؟ لأن الشيخ يقول كنت أناظر بعض الدكاترة وبعض طلبة العلم وكنت أحجهم بقولي ما تقولون فيما لو وافق الصيام صوم يوم العيد هل يصح ذلك الصوم؟ فإذا قالوا لا يجوز صوم يوم العيد فأقول كذلك أيضا صوم يوم السبت مثل صوم يوم العيد، يحرم صيامه كما أنه يحرم صوم يوم العيد. لكن القياس ها هنا بلا شك أنه مع الفارق، لكن هذا رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه. لذلك نحن يجب أن نأتي بالحجج الواضحة البينة التي تدل على أنه لا يمكن المحيد إطلاقا عن القول بأن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره. فمن تلك الحجج حديث جويرية الذي ذكرناه ليلة البارحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. الغد هو يوم إيش؟ أكيد ولا يوم الأحد؟ هو يوم السبت. فهذا الحديث في غاية القوة في الباب. فالشيخ فعلا رحمه الله لما وقف عليه يعني وجد أن الحديث قويا في دلالته، وجد أن الحديث قويا في دلالته. فبماذا قال أو ماذا قال أو بماذا أجاب عن الحديث؟ قال هذا لا يمكن الاستدلال به في الرد على هذا القول. لماذا؟ قال لأن الصوم في هذه الحال صار فرضا عليها، لأنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم، فما دامت لم تصوم أمس فإنه يجب عليها أن تصوم غدا. فما رأيكم في هذا القول؟ وجيه ولا ما هو وجيه؟ ها؟ وجيه. يقول يعني هو فهمتم قول الشيخ؟ أنا طبعا أناقشكم كذا حتى يعنيكم فيه شيء من الدربة على الفهم. يقول ما دام أنها صامت يوم الجمعة وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس؟ قالت لا، أمس فات خلاص انتهى. إذن يجب عليها أن تصوم غدا الذي هو يوم السبت. فهل توافقون الشيخ على قوله؟ لكن الآن هو الشيخ يريد أن يبطل دلالة هذا الحديث حتى لا يستدل به على وجوب صوم يوم السبت. يقول الشيخ، يقول ماذا؟ يقول الحديث يقول لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، فيقول الآن يوم السبت على جويرية صار فرضا، فهذا يخرج. يقول أنا أتكلم على النفل، أما الفرض فهذا لا كلام فيه، فيقول هو صار فرضا عليها. أي الشيخ يقول نعم يصوم يوم السبت لأن فرض عليه، الكفارة فرض عليه، هو يستثني فقط التطوع. طيب على كل حال أنا عجبت يعني من الشيخ رحمة الله تعالى عليه حينما قال هذا الكلام. لماذا؟ لأنه ما صار فرضا على جويرية بعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة ضحى بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال لها فأفطري، ما صار فرضا عليها بعد. متى يمكن أن يصدق هذا الكلام؟ لو كان هذا في الليل، لو دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأخبرته أنها صامت هذا اليوم وقال صمتي أمس فقال يجب عليك أن تصومي غدا، نعم هنا يمكن أن يسلم للشيخ بكلامه. بالإضافة إلى أن هناك حديث آخر، يعني الشيخ في الحقيقة يعني أحرج معه أيضا، وهو حديث كريب مولى ابن عباس، يقول إن ابن عباس وناس معه تذاكروا في الأيام أو أكثر الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوني إلى أم سلمة أسألها، قال فذهبت فسألتها فقالت أكثر ما كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد. قال فرجعت إليهم فأخبرتهم فاستغربوا فقاموا معي حتى ذهبوا إلى أم سلمة فأكدت لهم أنها قالت هذا الكلام. هذا الحديث كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه لما علق على صحيح ابن خزيمة حكم عليه بالحسن أو بالصحة، ثم لما نوقش واستدل عليه بهذا الحديث رأى أن هذا الحديث يرد عليه، فذهب وأودعه في السلسلة الضعيفة وقال هذا الحديث كنت صححته في تعليقي على صحيح ابن خزيمة وأنا الآن متراجع عن تصحيحه لأجل فلان وفلان، واحد اسمه محمد بن عمر وأبوه قال إنهما مجهولان أو مجهولة الحال. والحقيقة أن الشيخ ما وقف على بعض أقوال الذين وثقوا هذين الراويين مثل الدارقطني وعلي بن المديني، وبينت هذا أنا في رسالتي وعزوت هذا، فالإسناد صحيح ويلزم الشيخ قبوله بهذا الحديث. فهذا الحديث مع حديث جويرية غاية في ماذا؟ في الدلالة على المقصود، بالإضافة إلى حديث أبي هريرة الذي في الصحيح لا تصوم يوم الجمعة أو لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، كذلك أيضا هذا الحديث فيه دلالة. ومن أقوى الدلالات أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم معنا، كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبلا شك أن من يصوم يوما ويفطر يوما لا بد أن يأتي عليه أسبوع يصوم السبت وأسبوع يفطر السبت. هذا بالإضافة للأحاديث التي تدل على سنية بعض أنواع الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعبد الله بن عمرو بن العاص ولا لغيره ممن يصوم لا تصوم هذه الأيام إذا وافقت صوم يوم السبت. الكلام في الحقيقة فيه طويل وكثير، لكن هذه خلاصته، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون وضح المقصود.